إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي عرضنا لشيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه بمناسبة تشريفه لهذا العالم صلى الله عليه وسلم، ليخرجه من الظلمات إلى النور، وليعرفهم بربهم، وليحقق لهم سعادتهم في الدنيا والآخرة. وصلنا في المرة الماضية إلى حرمة إيذائه صلى الله عليه وسلم، كما قال: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، إلى آخر ما ذكرنا. وإن كان ينقص هذا الفصل من الكلام على وجوب احترامه صلى الله عليه وسلم وتعزيزه وتوقيره، إلا أننا سندخل إلى فصل جديد يعكس هذه القضية التي كنا فيها، وهي هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي وجه بهذا الإيذاء وهذا الاضطهاد من المشركين، ووصله أذى كثير صلى الله عليه وسلم من المنافقين ومن غيرهم، وما كان لأحد أبدا أن يؤذيه. لنرى كيف كان هو في نفس الوقت صلى الله عليه وسلم مع هذا الأذى الشديد، كيف كان حزينا متأسفا صلى الله عليه وسلم، وكان حاله صلوات الله وسلامه عليه في أشد حالات الأسى والتحسر على هؤلاء القوم الذين تركوا الهداية وتنكبوا طريق الله ولم يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم. لذلك كان كلام اليوم في هذا المعنى، وهو كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يبذل وسعه في أن يهتدي الناس. ولما جابه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به وآذوه واعترضوا طريقه، كيف كان حاله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذا الحال من أحوال الهم الذي نسميه والغم، والكرب لئلا يؤمن الناس بالله تعالى. يعني كيف كان مهموما حزينا صلى الله عليه وسلم ألا يؤمن الناس وألا يدخلوا في دين الله تعالى. يعني كلام اليوم معناه ومؤداه هذه الحالة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم من الغم والكرب الشديد في ألا يؤمن الناس وأن يتركوا طريق الله تعالى وألا يدخلوا في دين الله تعالى. كيف كان مهموما حزينا ليؤمن الناس، كيف كان مكروبا صلى الله عليه وسلم أسيفا حتى يدخل الناس في دين الله، إلى تلك الدرجة، إلى تلك الدرجة التي نزلت آيات الله تعالى عليه صلى الله عليه وسلم لتسليه ولتخفف عنه هذا الأسى وهذا الأسف وهذا الضيق وهذا الغم وهذا النكد الذي عاشه صلى الله عليه وسلم بسبب بعد الناس عن دين الله تعالى. وإن كانت هذه القضية قضية النبي صلى الله عليه وسلم فإنها الآن من الجهة الأولى هي قضية المؤمنين الذين لا يحسون إحساسا أو شيئا من إحساس النبي بهذا الخطر صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا يتنكدون ولا يصيبهم الغم والحزن أن يكونوا مقصرين في دعوة الناس إلى الله تعالى، وأن يكونوا كذلك مع خلق الله يرونهم مبتعدين عن دين الله مقصرين فيه وهم لا يبالون ولا يتألمون ولا يحزنون، بل هم في لهوهم وفي هواتهم وأكلهم وشربهم وأعمالهم لا يتأثرون بشيء من ذلك. والمعنى هو كيف يصير المرء مهموما بدينه حزينا على أن يرى العصاة والمذنبين والكفرة والمشركين لا يعرفون طريق الله تعالى، وأن يكون الحزن والهم والغم الذي يصيبه هو الدافع له لأن يبذل لله تعالى وقته وجهده ونفسه وماله كما بذل النبي صلى الله عليه وسلم مخلصا في ذلك. أولى هذه الآيات التي تصادفنا في هذا الاتجاه اختصارا لهذا المعنى حتى نحاول أن نأتي على شيء منها يبين لنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أصبحنا، كيف كان هو مهموما يعيش بدعوته وينام لها ويستيقظ بها لا هم له وراءه إلا هي، حزين ببعد الناس عنها ومتألم إلى تلك الدرجة التي ستشرحها الآيات ليتميز لنا كيف كان الهم على الدعوة والهم على استنقاذ الناس من النار والهم على أن يقوم الناس بواجبهم تجاه الله تعالى في أن يحببوا الناس في ربهم وأن يأخذوا بأيديهم إلى طريقه وأن يكون ذلك شغلهم الشاغل. لنرى كيف صورت الآيات هذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم. والآيات الأولى أنها تبين هذا الحال هي آية الشعراء، وفيها قوله تعالى طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. هذه الآيات الأولى وأتينا عليها لأنها متقدمة على آية الكهف لعلك باخع نفسك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ومختصر المعنى قبل الخوض في تركيب هذه الآيات هو لعلك باخع نفسك، يعني لعلك قاتل نفسك. باخع يعني قاتل، والبخع يعني إعماق القتل، يعني أن يصل القتل إلى أعمق منطقة يمكن أن يؤدي بها إلى قتل سريع. ومقصود الآية لعلك قاتل نفسك قتلا سريعا بوصول هذا البخع إلى أعماق نفسك التي تقتل منها لئلا يكونوا مؤمنين، يعني لعلك قاتل نفسك عليهم، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا، يعني لئلا يكونوا مؤمنين على هذا الحذف كما يقال، يعني أنت تقتل نفسك صلى الله عليه وسلم لأجل تقتل نفسك عليهم لأجل أن يؤمنوا، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لعلك هذه الأولى، والثانية لعلك باخع نفسك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني لعلك قاتل نفسك لأجل الأسف على عدم إيمانهم. وقاتل يعني قد وصل به الحال من الغم والحزن إلى أنه أوشك أن يهلك صلى الله عليه وسلم أو أن يصيبه العدم، كما ستذكر الآية الثالثة في سورة فاطر، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يعني لا تعدم نفسك، لا تتلف نفسك لأجل التحسر عليهم لأنهم لم يؤمنوا. والملاحظة الأولى على هذه الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل به حال التأسف إلى أن يموت حزنا، إلى الموت الحقيقي، ليس الموت الصوري أو المجازي، إلى أن يموت كمدا وغما وتحسرا لأجل الحسرة عليهم والأسف لعدم إيمانهم صلى الله عليه وسلم، إلى الدرجة التي نزل القرآن الكريم ليخفف عنه هذه الحالة الصعبة التي وصل إليها، ليقول له لعلك تريد أن تقتل نفسك، لا كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، كما في هذه الآية وكما في آية طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، قد وصل بك الأمر إلى هذه الدرجة من الشقاء بهؤلاء الذين تدعوهم. وهذا المعنى الأول الذي يجب أن يستشعره المؤمنون، أن يصلوا إلى هذا المعنى من الهم، ليس المعنى من قتل النفس، لأنهم ولله الحمد لن يصلوا لشيء من ذلك، بل أنفسهم وأكلهم وشربهم وشهواتهم وحظوظهم أولى عندهم من أن يحزنوا على دين الله لشيء، أو أن يحزنوا أو أن يغتموا ويكربوا، وأن يصل بهم الأسف والأسى إلى درجة أن ينال منهم شيئا في سبيل التحسر على من ترك طريق الله ولم يؤمن بدعوة الله. بل نحن قد وصلنا إلى حالة أسوأ وأضل في أن يكون حال المؤمنين ترك الانشغال بدعوة الله رأسا، والتفريط في القيام بشيء من حقها، والانشغال بالدنيا، وبدلا من أن يموت أسفا لأجل الأسف على هؤلاء الذين ابتعدوا عن طريق الله أو قصروا فيه أو عصوا ربهم أو فرطوا في دينهم أو لم يؤمنوا أصلا من أهل الكتاب ومن المشركين، بدلا من أن يكون ذلك همهم، إذا بهمهم وحزنهم على الدنيا وعلى ما فيها وعلى ما فات منها وعلى الانشغال بها وعلى ما فرط منهم في سبيل هذه الدنيا أو على ما هم فيه من محاولة الانشغال بها ومحاولة الجمع لها أو الحزن والضيق لفقدها والفرح والسرور لازديادها وتحصيلها. قد قلبت كل هذه المعاني من هذا الوضع. النبي صلى الله عليه وسلم وصل به الحال إلى هذا المنحنى الخطير أنه بازدياد الغم عليه كما ستشرح الآيات يستقرب أن يقع في الهلاك. لذلك قال له: كفى، لو بقيت على ما أنت فيه من غم وحزن على هؤلاء الذين لم يؤمنوا أو على هؤلاء المقصرين المفرطين في دينهم وآخرتهم سيكون ذلك طريقا إلى الهلاك وإلى تلف النفس وإلى بخع نفسه إلى هذه الدرجة التي يموت فيها بأسرع مما يمكن لما يصله من الكرب والهم والغم العظيم صلى الله عليه وسلم. لذلك ننظر في الآيات الأولى لنرى هذا المعنى الذي وصل إليه النبي، وجاء المولى ليقول له: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. الآية الأولى التي أشرنا نبدأ بها هي آية الشعراء: تلك آيات الكتاب المبين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. تلك آيات الكتاب المبين. وكما عودت الآيات أهل الإيمان أنها لا تقصد رأسا إلى هذا الكلام من كلام النبي، أو إن قصدت إليه رأسا في رفع درجته وإعلاء شأنه وتعظيم أمره وتبيين جليل حاله صلى الله عليه وسلم، فإنها تبين في نفس الوقت معان تهم المؤمنين ويستظهرون منها الحكمة التي يجب أن يأخذوها من عبر كلام القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. تلك آيات الكتاب المبين، يعني هذه آيات الكتاب المبين التي تكونت من طاء وسين وميم. تلك آيات الكتاب يعني تلك آيات القرآن الكريم المبين الظاهر الواضح، سواء فيما أبان من المعاني العظيمة أو النظم المعجز. وتلك الآيات كما يقول الرب للمشركين: تلك آيات الكتاب، من هذه الحروف التي تقرؤونها. وكأن الآية تحمل معنى التحدي، يعني تلك الآيات دونكم هذه الآيات فأتوا بمثلها في الإبانة والإعجاز، فأتوا بمثلها إجمالا أو تفصيلا صغيرا أو كبيرا. وهذه الآيات تبين صدق النبي صلى الله عليه وسلم إذن وصدق الرسالة، طالما قد عجز أهل البيان عن أن يأتوا بأقصر صورة منها، كما ذكر الرب جل وعلا في أمر التحدي لهؤلاء الذين ملكوا ناصية البلاغة. هذه آيات الكتاب المبين. ثم القارئ للقرآن كما ذكرنا الذي ينبغي أن يتأمل آياته وأن يفهم عن الله تعالى شيئا من مراده يقول: تلك آيات الكتاب المبين، لعلك باخع نفسك. كان السياق يقول: تلك آيات الكتاب المبين هدى ورحمة للمؤمنين، أو غير ذلك من السياق القرآني في مثل هذه الآيات القرآنية التي تحمل معنى التحدي بعد هذه الحروف المقطعة. ولكن انتقل التوجيه القرآني إلى الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان تلك آيات الكتاب توجيها قرآنيا لهؤلاء المعاندين المشركين أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وأن مثل هذا القرآن يدل على صدق النبي وصدق رسالته، وأنه من لدن الله سبحانه وتعالى، وأنه لم ولن يأتوا بشيء من مثله أبدا صلى الله سبحانه وتعالى في كلامه المقدس. وتحداهم وواجههم بذلك ليدل لهم على أن النبي صادق، كيف يكذبونه وكيف يبتعدون عن هذه المعاني الواضحة في سياقها وعن هذا النظم المعجز في ترتيبه. هذا الكلام وجه إلى المعاندين الكفرة. فجأة قال: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني يقول كما ذكرنا، وإنما جاء هذا الانتقال من التوجيه القرآني للمعاندين إلى توجيه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وما توجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم إلا لهذا الترتيب المعجز، وهو: نعم، هذه آيات القرآن المبين والكتاب الذي لا يأتيه الباطل والذي يجب أن يؤمنوا به. إذا بالنبي يسور في نفسه هذا السؤال: لماذا لم يؤمنوا بهذا الكلام الواضح؟ وما عاقبة ترك هذا الإيمان بهذا الكلام؟ وإذا به يحزن لأنهم لم يؤمنوا بذلك الكلام الذي تحداهم به، وبهذا الكلام الذي لا ينزله إلا الله، وبهذا الصدق في رسالته، وبهذا الصدق في نبوته، وبهذا الصدق في أحكامه وقصصه وعبره وعظاته. إذا به صلى الله عليه وسلم يحزنه بعد أن رأى هؤلاء المعاندون هذه الصفات في القرآن الكريم ألا يؤمنوا به، فإذا به صلى الله عليه وسلم يصل إلى تلك الحالة من حالات الحزن والضيق، كيف لا يؤمن هؤلاء؟ كيف تغلب عليهم غباوتهم وشقاوتهم أن يتركوا مصلحتهم وأن لا يلتفتوا إلى فائدتهم التي ستذكرها الآيات بعد؟ لذلك جاء الترابط هذا المعنى. لما كان هذا القرآن واضحا كان ينبغي أن يؤمنوا به وأن يسارعوا، خاصة وأن هذا الرسول معروف بالصدق والأمانة بينهم، وأنه ما كان ليترك الكذب عليهم ليكذب على الله تعالى، فكيف لا يؤمنون به؟ جاءته حالة الحزن على ترك الإيمان من هؤلاء المعاندين، فإذا بالله تعالى يستدرك عليه ذلك، وإذا بالله تعالى يسليه سبحانه وتعالى، يعني إذا بالله جل وعلا يؤنسه: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لا، وصلت به الحال إلى عكس ما وصل بنا الحال. لعلك باخع، وباخع هنا تشبيه بليغ، الباخع هو القاتل، لعلك قاتل نفسك لئلا يكونوا مؤمنين، على نزع الخافض كما يقول أهل النحو. لعلك باخع نفسك، والبخع كما ذكرنا هو إعماق القتل إلى أقصى درجة بحيث يسرع القتل. ولعلك هنا لعل للترجي، يعني والترجي في هذه الآية ليس مقصودا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تطلق هذه اللفظة على الإشفاق والحذر والمتوقع لما يمكن أن يحدث. يعني كأنه يقول: لعلك باخع نفسك، كأنه المتوقع المخوف أن يقتل نفسه حذرا صلى الله عليه وسلم، أن المخوف المتوقع أوشك أن ينزل به، وهو أن يقتل نفسه أو أن يقتل بسبيل حزنه على هؤلاء من حمل همهم ليلا ونهارا ودعوتهم سرا وجهارا، وأن يبذل وقته وجهده وماله حزينا لا يترك أحدا إلا ليكلمه في دين الله ويحمله على أمر الله تعالى إلى آخره. ما رأينا في قوله سبحانه وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، قام فأنذر إلى أن لقي الله تعالى، لم يأخذ أجازة قط كما ذكرنا، أو قال لنستريح يوما أو يومين مما نحن فيه أو غير ذلك مما يحاول المرء أن يتخفف به من تلك الأعباء، بل هذه الأعباء هي سرور قلبه ولذته التي يقوم بها، يرجو الدرجات العلى عند الله، يرجو تيسير الأمور في الدنيا والآخرة التي يخاف من تعقيدها المؤمنون اليوم. لذلك قال لعلك باخع نفسك، ولعل هنا كأنه يقول له لا، فكأن لعل الآتية في هذا السياق معناها من المولى سبحانه وتعالى ألا يفعل ذلك، يعني أنه يحسه سبحانه وتعالى على ألا يصل إلى هذا الحال، يعني كأنه يقول لعلك باخع أنت تريد أن تقتل نفسك ولا إيه؟ فيقال له لعل كأنها هنا للمنع مما هو فيه من تلك الحالة، بمعنى الأمر بترك ما هو فيه من هذا الباخع لنفسه، يعني وصل الحال من الله تعالى، وصل الحال بالنبي إلى أن يأمره المولى بأن لا يفعل ذلك، بأن يكف، بأن يخف على نفسه ما وصل إليه. ونحن كما نقول الخطاب ليس لنا، من الذي وصل إلى أن يقال له كف ستقتل نفسك لله تعالى؟ لا، دعك من هذا. لذلك كان التعبير القرآني هنا للحث على أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأسف على ضلال هؤلاء، ويمثل هذا الكلام يعني كأن امرأة يكلم الآخر فيقول له دع الأسف على مثل هؤلاء لأن حالك في هذا الأسف كأنك تستقرب به هلاكك، كأنه يستقرب به هلاكه إذا استمر في زيادة الغم والحزن الذي هو فيه. هذا معناه لعلك باخع نفسك، يعني يحسه في نهاية المطاف لا تفعل، كأنه يحسه على أن يترك الأسف والحزن على ضلال هؤلاء الضالين، ويمثل هذا التمثيل بذلك الذي يكلم هذا المخاطب ليقول له هذا المعنى، دع الحزن والأسف على هؤلاء فيما تستقبل من أمرك، لأن ذلك يستقرب هلاكك إذا بقيت على ما أنت فيه من حزن وغم. هذا معنى لعلك، إذن لعلك باخع نفسك لئلا يكونوا مؤمنين. ويجيء الكلام في قوله لئلا يكونوا مؤمنين، يعني أنت قاتل نفسك على أنهم تركوا الإيمان لئلا يكونوا مؤمنين بأي شيء. وهنا كما تبين الآية ألا يكونوا مؤمنين، يعني كأنه سبحانه وتعالى يحثه على ترك الأسى والأسف في المستقبل الذي يأتيه، يعني دع الأسى والأسف عليهم، لا تقتل نفسك فيما يستقبل. لذلك عبر بالمضارع الذي يحصل المستقبل لئلا يكونوا يعني لئلا يصير أمرهم إلى الإيمان أنت تقتل نفسك، وكأنه لما نهاه عن أن يكون في مستقبل أمره حزينا أسيفا قد بخع نفسه عليهم، فمن باب الأولى أنه يخفف عليه ما مضى، يعني لا تكن باخعا لنفسك فيما تستقبل لأنهم لن يؤمنوا أو لم يؤمنوا أو تلك حالهم التي تستوجب حزنك. لا، لا تحزن فيما تستقبل من أمرك، ومن باب أولى أن تنسى ذلك الحزن الذي مضى، لأنك إذا بقيت على الحزن الماضي الذي تفقع به نفسك وزاد همك وغمك فيما يستقبل لبقاء سببه وهو ترك إيمانهم وبقاؤهم على الضلال، فإنك ستقتل نفسك حتما. لذلك لما أمره به يعني أمره بألا يحزن على ما سيأتي من بقائهم على ذلك، دل على أنه يخفف عنه ما مضى من باب الأولى أن يكون ما مضى من حزن قد تركه ووضعه خلفه، وكذلك فيما يستقبل ليترك هذا الأسى والبخع حتى يكون متفرغا لما يمكن أن يواصل به دعوته وأن يستكمل به جهاده، وأن يعلم أن الهداية والضلال بيد الله كما سنذكر في الآية الثالثة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تلك حال النبي صلى الله عليه وسلم التي بينها القرآن الكريم، وحث الله تعالى فيها نبيه على أن يتخفف منها ليستطيع ويستكمل مهمته في هداية غيرهم وفي طلب الإيمان من غير هؤلاء المعاندين، وأن يقوم بواجبه أحسن القيام وأتمه، لأن حزنه وأساه لن يغير من موقف هؤلاء شيئا إذا وصل الحال بهم إلى أن الله قد أضلهم بسوء أعمالهم وبسوء ما ارتكبوا من ضلال لا يريدون به الهداية. لذلك جاء قوله سبحانه وتعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فنهاه عن أن يكون في المستقبل كذلك، فجاء التعبير بقول مؤمنين ليفيد الأمرين. لم يقل في التعبير بأي شيء يكون مؤمنين، يعني هو حزين ألا يصير مؤمنين، يعني على الكلام الأول على الترتيب الأول، يعني أن يكونوا مؤمنين بالله وبتوحيده سبحانه وتعالى، ومصدقين برسالة النبي، ومصدقين بالقرآن الكريم. أنت حزين على ألا يوحدوا ربهم وألا يؤمنوا برسالتك وألا يصدقوا ما أنت فيه. أنت قد بذلت سعيك وسعيت ببذلك إلى تلك الدرجة التي لا سعي بعدها، فها قد بذلت ذلك السعي لم يكن مطلوبا منك بعد أن تقتل نفسك، لقد سعيت سعيا لم يسعه أحد، وبذلت بذلا لم يبذله أحد، وهو الحال الثاني. متى يترك المرء هذا الحزن وهذا الضيق وأن يتقلل من الهم والغم والكرب العظيم الذي يصيبه عندما يرى معصية الله تعالى منتشرة في كل مكان، ولا يبذل لها كلمة لله تعالى أو دعوة لحمل الناس على سبيل الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول: ها قد سعيت سعيك وهم وصل بهم الحال إلى ترك الإيمان، لأنهم قد ضلوا بعد معرفة تلك الآيات المبينة التي نزلت، وبعد هذه الأحوال التي دعوتهم بها، وبعد هذا التبيين والجهد الذي سعيت لتوصيل الإيمان إليهم من خلاله، لم تترك شيئا، حتى الحزن والأسى كان ديدنك، وحتى الحزن والأسى أوصلك إلى أن تهلك بسبب تلك الدعوة. لذلك يقول: لئلا يكونوا مؤمنين، يعني مؤمنين بما ذكرنا، أو مؤمنين بالمعنى اللقبي، يعني ألا يكونوا من دعوة الإسلام ومن أمة الإيمان، أو من دعوة الإيمان ومن أمة الإسلام التي هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ونلاحظ في هذه الآية أنها لم تأتي، لقد أفادت المستقبل، وآية الكهف أفادت الماضي، كما قال: إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، إن لم يؤمنوا، باللام الماضي هذه التي تجزم، وهنا لئلا يكونوا مؤمنين، فكأنه يقول هم في آية الكهف لم يؤمنوا، وصار حد الإيمان ميؤوسا منه، وفي هذه الآية أنهم لن يؤمنوا في المستقبل الذي أنت فيه، فجاء هذا التعبير بأنهم كما قال سبحانه وتعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لما تحمله في المستقبل، لأنهم يمكن أن يكونوا في المستقبل مؤمنين. جاءت آية الكهف بعدها متأخرة لتقول: انتهى حزنك عليهم، لقد يؤس من إيمانهم، لقد صار إيمانهم إلى حد الميؤوس من إن لم يكونوا مؤمنين، انتهى. لذلك جاء التعبير هنا بمنعه من الأسى والحزن في المستقبل، وفي الثاني أن الماضي قد انتهى لهم، بأنهم قد أغلق باب الإيمان في وجوههم بسبب ضلالهم وإضلالهم وفسادهم، وبسبب اختيارهم لطريق الضلال. إذا بالله تعالى يقول مرة أخرى: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، وما زال القرآن الكريم يسلي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يخفف عنه ويرفف عنه بعض الشيء من حزنه وضيقه لما سار هذا التساؤل. إذا كانوا لن يؤمنوا في المستقبل، وفي الكهف في سورة الكهف قد صار إيمانهم إلى حد الميؤوس منه، فلماذا إمهالهم عند الله تعالى وتأخير العقوبة عنهم؟ لماذا أمهلهم وأخر العقوبة عنهم سبحانه وتعالى؟ ولماذا لم يرفع عليهم الجبل كأنه ظل كما فعل ببني إسرائيل، أو أنزل عليهم شيئا يحملهم على الإيمان بصدق هذه النبوة وصدق ذلك النبي وصحة هذه الرسالة التي جاءت من الله تعالى؟ إذا بالقرآن الكريم يقول له: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية وظلت أعناقهم لها خاضعين، يعني لو شئنا أن ننزل آية تلجئهم إلى الإيمان لنزلنا. هذا معنى الآية، معنى التفسير، لأن التفسير فيه حذف هنا: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها، يعني آية تلجئهم إلى الإيمان الذي ترجو، فظلت أعناقهم لها خاضعين، يعني أذلة مطأطئ الرأس، يخافون من نزول هذه المصيبة عليهم من السماء ليؤمنوا. وتلاحظ أن القرآن الكريم قد عبر بقوله إن نشأ، التي تفيد التردد في أنه لن ينزل عليهم هذه الآية، يعني إن نشأ ننزل، وكأنه يقول لن ننزل، وهذا معنى التعبير بإن، هذه على غير إذ كما يقال، إن نشأ ننزل عليهم، يعني لو أردنا سننزل، أو إن أردنا نزلنا. وفي هذه الحالة يقول إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، ولم يقل إن نشأ ننزل، وهذه نشأ وننزل هذه بصيغة المضارع، فظلت بصيغة الماضي. الذي يقرأ القرآن الكريم ليفهم شيئا فيه يقول إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فتظل لها أعناقهم خاضعين، وإنما قال فظلت بالتعبير بالماضي حتى لا يكون بين إشاءة التنزيل وطأطأة الأعناق وقت، كأنه يقول في أسرع وقت ممكن بين نزولها وطأطأتهم لأعناقهم وزلتهم وخستهم، وأن يمشوا مطأطئ الرأس مزلول الأعناق، ليس هناك فارق بينهما. لذلك عبر بالماضي الذي يدل على لزوم الوقوع، كأنه وقع، إن نشأ وقعت، كأنها وقعت عندما قال نشأ، بدليل أن هذا ليدل هذا على سرعة نزول هذه الآية. لا يهمك، يمكن أن ننزل الآية فتراهم في ساعتها وقد طأطأت لها أعناقهم وذلت وخضعت، وصاروا ينتظرون عذاب السماء، إذا بهم يسيرون أذلة مطأطئ الرأس خاضع الأعناق ذليلين لما يمكن أن ينزل بهم، فظلت أعناقهم لها خاضعين. وجاءت هذه الآية استطرادا، الذي يقرأ القرآن مرة أخرى يقول لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. يعني الترتيب يقول كما هي السياق القرآني كما ذكرنا في الأولى، يقول لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين، وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، يعني لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، إن نشأ ننزل عليهم آية. فجاء الاستطراد تقديما لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ليبين له هذا الأمر، وليبين له أنهم لن يؤمنوا، ما يأتيهم من ذكر من القرآن، ذكر وراء ذكر وراء ذكر يؤيد الأول ويبين ويوضح، إلا وهم معرضون، ما يأتيهم من ذكر يتجدد لهم هذا الذكر، ذكر بعد ذكر بعد ذكر محدث كما يقول، يعني ينزل عليهم ذكرا جديدا ذكرا بعد ذكر، إلا كانوا عنه معرضين. لذلك لا تنتظروا إيمانهم، ولا تنتظروا أن يعودوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، قد وصل عدم إيمانهم لحد اليأس. لماذا قال إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية؟ لهذا المعنى، حتى يبين له صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين أنه قد ترك لهم الاختيار في الإيمان، ما أجبرهم عليه ونزل عليهم آية ليؤمنوا، لا، وإنما تركهم أحرارا في أن يختاروا الإيمان فيدخلوا الجنة، أن يختاروا الكفر فيعذبوا على ما اختاروا. لذلك جاء بعدها فقال: ما ننزل عليهم حالهم السيئة أننا كلما ذكرناهم وذكرناهم وذكرناهم إذا بهم معرضون، لا يرعون ولا يرجعون، ولا يكون الذكر سببا في إثنائهم عما هم فيه من ترك الإيمان والسير في الضلال، فقد اختاروا الضلال بأنفسهم. كيف تحزن عليهم؟ كيف تقتل نفسك إذن على من اختار الضلال؟ تركناه ليختار ولم ننزل عليه آية فاختار الضلال. وقال: ما يأتيهم من ذكر من الرحمن، لقد كان هذا الذكر رحمة بهم، وإذا بهم يتركون الرحمة بأنفسهم ويصدون عنها، إذا بهم لا ينظرون في مصلحتهم وفائدتهم. فترك التحسر على مثل هؤلاء أولى. لا تحزن عليهم، لقد تركوا مصلحتهم ولم ينظروا في فائدتهم ولم يتبصروا بعواقب أمرهم، ما كان فيه نفع لهم تركوه. لا تتحسر عليهم حينئذ، فقد أديت ما عليك وسعيت السعي الحسن وجهدت الجهاد الحسن. حينئذ لا تتحسر ولا تحزن ولا تغتم. وهذا الموجه إلينا اليوم، لقد بذلنا البذل الحسن وجاهدنا الجهاد الحسن، فلا علينا ألا نترك الحزن والغم والنكد، وألا يهمنا ما هو فيه الناس اليوم من الضلال المبين، من المعصية والبعد عن الله تعالى، والتفريط في دين الله جل وعلا. لذلك كانت الآية الأولى في نفس السياق، ولكن انظر إلى هذا السياق القرآني. هذه الآية في المعاندين من الكفرة، آية الشعراء، جاءت آية الكهف ليقول: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، عندما قال: ويبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة. فإذا بالقرآن بعد أن وجه الحديث للمعاندين الكفر المشركين، إذا به وجهه لأهل الكتاب، فلم يترك أحدا صلى الله عليه وسلم إلا وحزن عليه، كما ستبين الآية الثالثة في فاطر. لم يترك أحدا، لا المشركين المعاندين الوثنيين ولا أهل الكتاب ولا غيره، كلهم يحب له أن يؤمن، وأصابه الحزن والغم وكاد أن يقتل نفسه لأجل الحزن عليهم، كاد أن يموت وأن يهلك من الحزن عليهم بتركهم الإيمان. لكل أحد يمكن أن يصل إليه الإيمان، كافرا كان، مشركا كان، كتابيا كان، منافقا كان، على أي ملة كان. لتبين هذه الآيات كل هذا الحال الحسن للنبي صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. فما كان ليترك شيئا يمكن أن يقرب الناس جميعا إلى الله تعالى، وما كان ليترك أحدا يمكن أن يدعوه إلى الله إلا ودعاه، وما كان ليترك حزنا يحزنه على ترك الناس لدعوته وبقائهم في ضلالهم إلا وحزن فيه إلى الدرجة التي ذكرنا، حتى إذا أكمل جهاده وبذله قال له: لا عليك بعد ذلك، وهي نقطتنا اليوم، لا عليك بعد ذلك، ها قد بذلنا كل ما في وسعنا ولله الحمد والمنة ولم يبق شيء، فلنترك الأحزان التي نحن فيها والغموم التي ارتكبناها والتي ستسوقنا إلى الهلاك على ترك إيمان الناس، ولننظر في بقية السعي والبذل والجهد لله تعالى. أليس هذا هو الحديث الذي يمكن أن يوجه إلينا؟ ولهذه كما يقال من باب المشاكلة إنها المشاكلة لا شك. ها قد بذلت سعيك وكدت أن تقتل نفسك على عدم إيمان الناس. من الذي بذل سعيا وصل به الهم إلى أن يكون باخعا لنفسه ألا يكون مؤمنين؟ من الذي أصابه شيء قليل من الهم على دعوة الله ودينه حتى يبذل لها شيئا يكون عذرا له عند الله؟ وما كان ليبذل الباذل شيئا إلا وقد بذل لنفسه أولا حتى يصل قلبه إلى هذه الحياة التي يحياها، إلى هذه السلامة من سلامات القلوب التي بها يصل المرء إلى درجة الإحساس بهذه الأحوال الحسنة من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا الإحساس لما وقع فيه الناس من غضب الله تعالى، ويوشك أن يعم الجميع. وإن حزنت اليوم إنما تبدأ بحزنك على نفسك وبضيقك منها ومن تقصيرها وتفريطها ومن ترك السعي لأجل إنقاذها أولا مما هي فيه، فإن سعيت في إنقاذ نفسك وإخراجها مما هي فيه من بعد وشهوات وغفلة عن الله تعالى، يوشك أن تكون مصدرا منيرا لغيرك في أن تخرج به إلى الله وأن تدعوه إلى طريقه وأن تبذل السعي والجهد والوسع الذي أمرك الله به، حينئذ تنتظر رحمة الله تعالى كما ذكر، وتنتظر قوته التي تنزل ومدده الذي يمد به عباده ويرفع عنك حينئذ شقائك وحزنك سبحانه وتعالى، ويسلم لك طريقك إليه جل وعلا. بقاؤنا فيما نحن فيه منذر بهلاك المؤمنين قبل غيرهم بأن تنزل عليهم تلك الآفات التي نزلت بغيرهم من المؤمنين لتقصيرهم في دين الله وأمر الله، لتقصيرهم في حق أنفسهم قبل أن يقصروا في حق ربهم وحق نبيهم وحق قرآنهم. بقي على المؤمنين أن يفكروا في هذا البذل وفي هذا الجهد وفي ترتيب تلك الأحوال، أن يفكروا في شيء من الهم والحزن، أن يفكروا في شيء من السعي، أن يفكروا في رفع شيء من البلاء النازل، حتى إذا ما فكروا في شيء من ذلك وسعوا إليه وقللوا ما هم فيه مما يترتب عليه البلاء من الشهوات والدنيا والسعي فيها والغفلة ونسيان الآخرة وعدم الشوق للقاء الله تعالى وعدم المبالاة برفع رايات الإسلام وخفضها وعدم المبالاة بما يحل بالمسلمين وأرضهم، فإنه لن تتحرك لهم قائمة، لن تتحرك لهم ساكنة إلى أن يشاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين وأنزل بأسك بالكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا. إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم.